نتحقق بركبنا من لبنان الباحث التربوي والأستاذ وسيم العطار. أرحب بكم أستاذ وسيم، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. إن كنت سامع صوتي بشكل مباشر أحييك بشكل جيد، أحييك ثانية أستاذ وسيم. تسمع صوتنا؟
بالطبع. أشكرك وتحياتي لكل المستمعين.
حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا وشكرا على إتاحة الفرصة لنا. هنالك ألعاب إلكترونية أستاذ وسيم تخص حقيقة للأطفال، لكن تحضهم على العنف والقتل والانتحار وما شابه ذلك. هي منتشرة بين الأطفال والمراهقين من الشباب والفتيات في الأسر، لكن بل الدول حقيقة تأتي في ظل هذه الألعاب، وتأتي تقارير حقائق، نجد بعض من الدراسات تشير إلى فوائد ألعاب إلكترونية من جانب آخر. أين تقع المشكلة في الألعاب؟ هل هي في نوع اللعبة أم في ممارسيها؟ تفضلوا.
يعني بالطبع كأي ظاهرة، هذه الظاهرة يعني لها وما عليها من أمور. بالتالي اللعبة بحد ذاتها لا يمكن أن تكون سيئة، ولكن هذه اللعبة لشخص محدد في ظروف محددة قد تكون سيئة وعلى المدى البعيد. نتحدث الآن عن مساوئ خلال فترة زمنية قصيرة لا يمكن أن تلاحظها، ولكن مع الوقت ومع ازدياد التعلق بهذه النوع من الألعاب قد يصل الشخص الذي يلعب فيها إلى مرحلة الإدمان، وبالتالي هذا الأمر يعيقه عن التواصل مع الآخرين، يعيقه عن الأنشطة التي يجب أن يقوم بها من هم في مثل سنه أو سنها. بالتالي هذه الألعاب بحد ذاتها ليست هي المشكلة، ولكن النتائج التي يمكن أن تحصل بسببها، الفرص التي يمكن أن يحرم منها هذا الطفل والمتعلقة بالتواصل مع الآخرين، التفاعل مع الآخرين. هذه الألعاب هي ألعاب فردية بشكل أساسي، قد يكون هناك مشاركون آخرون، ولكن بالنهاية الشخص هو الذي يقوم بهذه اللعبة، وبالتالي إذا قضى فترة طويلة ومتواصلة فبالتالي قد يكون لها نتائج سلبية، ولكن هذا الأمر أيضا لا يمكن أن نقول أنه قاعدة ثابتة سيحصل في جميع الأحوال ومع جميع الأشخاص بغض النظر عن خلفياتهم واستعداداتهم الخاصة.
طيب، هل إن فوائد ممارسة الألعاب الإلكترونية يعني تعني الإفراط في ممارستها؟
لا، بالطبع لا، لأن الفائدة لن تكون، يعني لن يظهر تأثيرها إذا ما سمح الله برزت المشاكل المتعلقة بالمشاكل النفسية، الأمور التي قد تصل لا سمح الله في مراحل متقدمة جدا في موضوع الانتحار، والتي هو متعلق أيضا باستعدادات الفرد نفسه. يعني هو أو هي لديه استعدادات لهذه الأمور، تأتي هذه اللعبة بظل الإفراط فيها والإدمان عليها تظهر هذه الاستعدادات بشكل أكبر، وتحرم هذا الإنسان من التواصل مع الآخرين. بالتالي الفوائد مهما كانت مهمة، ولكن المساوئ هي تعد أخطر، وبالتالي يجب تجنبها، ويجب البحث عن وسائل أخرى يمكن أن تكون هذه اللعبة مفيدة، خاصة إذا كنا نتحدث عن الألعاب ذات الأهداف الإنسانية السامية والتي تهدف إلى نشر المعرفة، ولا نتحدث عن الألعاب التي هدفها بشكل أساسي هو الهدف جاني الأرباح المادية. وفي بعض الأحيان هناك أهداف سيئة جدا، هناك لعبة مثلا هدفها أن توصل هذا الفرد إلى الانتحار، هذه المرحلة الأخيرة من هذه اللعبة والتي تسمى لعبة الحوت الأزرق. فبالتالي هذه اللعبة من أعد هذه اللعبة وصممها هو يضع هذا الهدف مطمع عينيه، وليس شيئا ثانويا أو قد يحصل، هذا هو الهدف. فبالتالي الاختيار الألعاب هو يجب أن ينبع من أهداف محددة نابعة من قيم الفرد، وبالتالي الأهل هم الأقدر على أن يحددوا أهدافهم لأبنائهم، وبالتالي ينتبهوا ويلتفتوا إلى الجوانب التي قد تكون في بعض الأحيان خطيرة وتعود على أبنائهم لا سمح الله بمساوئ كبيرة.
طيب، ما هي الأطر التربوية والسلوكية التي ينبغي مراعاتها سواء في إنتاج الألعاب الإلكترونية أو ممارستها من قبل الأطفال أستاذ وسيم؟
بالطبع يعني الألعاب كطريقة للتعلم ولعرض المعلومات هي طريقة شيقة ومحببة، لكن ليست هي الطريقة الوحيدة، يعني ليست هي الطريقة الوحيدة، ولكن هي من الطرق. وبالتالي التعلم من خلال القيام بلعبة معينة هو وسيلة وليس هدفا بحد ذاته. أيضا الألعاب التي يمكن أن تكون مفيدة هي الألعاب التي تفتح أفاق لهذا الطفل وتجعله مثلا يهتم بالأمور العلمية، بالفضاء، بالاختراعات، بأشياء يمكن أن تعود على بالفائدة على مجتمعه، كما ذكرتم الموضوع الألعاب المتعلقة بتعليم اللغات. نعم. هذه الطرق محببة لكي يتعلم ويستزيد منها الإنسان ويستفيد، لكن أي طرق أخرى لن تكون هي ذات فائدة. بالنسبة للأهل، الاستخدام دائما هذه الألعاب يجب أن يكون لها وقت محدد ومحدد جدا، لأن اللعبة بحد ذاتها قد تجعل الفرد يعتاد على نمط سريع، وبالتالي لا يعود قادرا على بذل الجهد الذهني المطلوب مثلا في التعلم. وهذه من الأمور النتائج التي نلحظها في عملنا كاختصاصيين في مشاكل التعلم. هؤلاء الأطفال الآن لا يرغبون بالدراسة، لا يرغبون بالقراءة، لا يحبون أن يبذلوا جهدا في هذا، لأنهم اعتادوا على هذه الألعاب التي تكون نمطها سريع، هناك دائما مراحل جديدة، هناك دائما أهداف جديدة، وبالتالي التعلم في بعض الأحيان هو تكرار لبعض المعلومات التي قد تبدو مملة بالنسبة لهم، وبالتالي يفقدون الاهتمام، وبالتالي مع الوقت يتراجع أدائهم الدراسي، وقد نصل لا سمح الله إلى التسرب المدرسي. وبالتالي هذه الألعاب قد تكون مساهم في هذه الأمور.
نعم. التصرف الصحيح مع هؤلاء الأطفال، حقيقة هم يذهبون للمدرسة ويرون سائر الطلاب، أحيانا يلعبون بلعبة معينة ويود الطفل أيضا يلعبها، لكن هي لا تناسب الأسرة، لا تناسب ثقافة الأسرة ومعتقدات الأسرة. كيف يمكن التصرف أستاذ وسيم مع هؤلاء الأطفال والحديث معهم لإقناعهم حقيقة بهذه الأمور؟
دائما الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يمكن الحديث عن إقناع. لن يقتنع الآن.
طيب.
هو الآن في شخص غير ناضج، وبالتالي الأهل هم يجب أن يكونوا يتمتعون بالحزم الكافي لكي يحسموا أمورهم ويقولوا هذه اللعبة لا يمكن أن نلعبها لأسباب التالية. هل يستطيع هذا الطفل في مرحلة معينة أن يفهم هذه الأمور، أن يعرفها؟ لا، حتى إن فهمها لن يكون شعوريا مرتاحا لهذا الأمر. فبالتالي الأهل يجب أن يعتادوا على أي ردة فعل قد تكون سلبية أو سيئة من أبنائهم في مثل هذه الخصوص. فبالتالي الإقناع، لن نصل إلى مرحلة الإقناع بالنسبة للأطفال في مراحل معينة في مواقف معينة، لن يقتنع بوجهة النظر، لأن هذا الأمر ليس له علاقة بالفكرة، له علاقة بالمشاعر والرغبة عندهم. فبالتالي هذه الرغبة يجب أن نحن كبالغين أن نكون قادرين على التحكم بها وحمايتهم من الأخطار التي هم لن يكون أبدا بوارد فهمها ومعرفة أبعادها ونتائجها على المستوى البعيد. فبالتالي هنا الأهل يجب أن يكونوا حازمين مع توضيح قدر الإمكان. إذا كانت هذا التوضيح كافيا، عظيم، ممتاز. إن لم يكن كذلك، فبالتالي يجب أن يكون الأهل حازمين، أن يكونوا حازمين في هذا الأمر، ويقطعوا كل أي باب على المشاركة في ألعاب قد تكون مؤذية وتخالف قيمنا وعاداتنا.
نعم. طيب، أنتم كمشرفين تربويين، باحث تربوي أستاذ وسيم، كيف تقيم دور المؤسسات الإسلامية التربوية في تقديم ألعاب إلكترونية مفيدة وجذابة في نفس الوقت تربي الأطفال تربية صحيحة؟ هل نحن في المستوى المطلوب حاليا أم لا؟
يعني مهما كان أداء هذه المؤسسات عظيمة، المنافسة شرسة، منافسة كبيرة. يعني الألعاب المتوافرة حاليا يعني لا يمكن أن نصل إلى هذا المستوى في ظروفنا الحالية. بالتالي المنافسة لن تكون يعني منافسة يعني منطقية ومتوازنة. المحاولات دائما موجودة. يجب العمل أكثر على كما قلنا على أنواع من الألعاب التي تفتح آفاقا وتجعل هذا الإنسان يرغب في المعرفة، في الفضول العلمي، تنمية هذا الفضول، التركيز عليها من خلال ألعاب مفيدة، الأشكال، أنواع الظروف التي يمكن أن تجعل الشخص يشعر كأنه في عالم حقيقي مع أنه هو في العالم الافتراضي. فهناك خبرات لا تزال تنقص بعض من هذه المؤسسات، هناك محاولات جادة، ولكن كما قلت لك المنافسة شرسة جدا مع هذا النوع من الألعاب التي هي أكيد هي تجعل الشخص يدمن عليها، وبالتالي لا يعود مهتما بأشياء أخرى. ولكن هناك محاولات، ونأمل إن شاء الله أن يكتب لها النجاح أكثر، ولكن كما قلت لك أن الألعاب بحد ذاتها ليست هي الهدف. هي مجرد وسائل لكي تجعل الإنسان يكتسب معلومات أو يكتسب مهارات أو يكتسب قدرات ليست قد لا تكون متوفرة من ضمن وسائل أخرى.
شكرا جزيلا لكم الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان، تحدثتم إلينا في هذا اللقاء. شكرا لكم سيدي الكريم،
موفقين إن شاء الله.
حياكم الله.